الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أبدأ حديثي بإذن الله تبارك وتعالى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث: ذاك إنما يدلنا على عدة أمور. أولا، هذه المسؤولية والأمانة التي كلفنا رب العالمين سبحانه وتعالى بها، حيث شارك في هذه المسؤولية الرجل والمرأة، فكلاهما له دور، والمرأة لها دور عظيم، دور قد يكون شخصيا، أي تسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، أو دور على مستوى وعلى نطاق أوسع شيئا ما في بيتها، ودور أكبر تجاه المجتمع بأسره. لذا كان لها مسؤولية خاصة في هذا الواقع المعاصر الذي نعيشه. وتحت هذه الأطر نذكر هذا الحديث: مسؤوليتها عن نفسها، مسؤولياتها في بيتها، مسؤولياتها نحو المجتمع والأمة، ثم أخيرا تجاه أعدائها الذين يتربصون بها ويكيدون لها. رب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لغاية لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان لزام علينا جميعا أن نعبد أعمالنا لربنا سبحانه وتعالى، أيا كانت هذه الأعمال، ليس فقط الصلاة والصيام والزكاة والصدقة، لا، وإنما سائر الأعمال. فالمرأة ترعى في بيتها نفسها، تؤدي أغراضها، ترعى مصالح بيتها تجاه زوجها وتجاه أولادها. إن خرجت لعمل شرعي خارج بيتها فهي تؤدي هذه المسؤولية، وكلها قد أو بعضها قد يكون أعمالا دنيوية. فما السبيل لذلك؟ رب العالمين قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، لله جل وعلا. فنحن إذ نجعل جميع أعمالنا لله تبارك وتعالى، كيف ذلك؟ قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة، النسك الذبح، يذبح الإنسان لله تبارك وتعالى، هذا خاص. ثم عمم الله عز وجل فقال: ومحياي. إذا نجعل حياتنا كلها لله تبارك وتعالى. طيب، بما فيه من ملبس، بما فيه من مشرب، بما فيه من إعداد للطعام، بما فيه من تبسم، بما فيه من كلمة طيبة، كلها تكون لله. فالحياة كلها لله تبارك وتعالى، حتى أعمال الدنيا، يعني حتى عمل الدنيا نجعل لله تبارك وتعالى، يكون لنا في سجل حسناتنا. نرجو وراء هذا العمل الخير والأجر. أنا لماذا؟ وأسأل نفسي هذا السؤال: أنا بعمل العمل ده ليه؟ لماذا أقوم بهذا العمل؟ سواء كان عمل محصله طاعة أمرت بها، أو عمل دنيوي أتقاضى من ورائه أجرا أو راتبا أو ما إلى ذلك، لكن لا أخالف فيه أمر ربي، لا أخالف فيه شرع الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أنا أبتغي علما، أبتغي حلالا، أبتغي سعيا في الأرض، أبتغي مساعدة لبيتي، أبتغي، وكل ذلك من المسائل الشرعية، فيكون لي في سجل حسناتي. حتى قال الله عز وجل بعد ومحياي ومماتي، المراد بالممات هنا كما قال أهل التفسير النوم، حتى نوم الإنسان على فراشه أو في مضجعه يكون له في سجل حسناته. بماذا؟ أن يخلص لله عز وجل حتى في نومه، يأتي على فراشه فيسأل الله عز وجل أن يعينه بعد هذه النومة على الطاعة، على الاستمرار، على العمل، على كل هذه الأمور، فتكون له في سجل حسناته. لكن الإنسان اللي ما عندوش أهداف أو المرأة التي ليست لها هدف لا تنظر في مثل هذا، بتعد طعامه خلاص، بتجهز أكله خلاص، بتشتري، بتفعل وتفعل وتفعل، ثم إذا ما أتت إلى نومها نامت، شأنها شأن غيرها. لكن المرأة التقية أو على العموم الإنسان التقي هو الذي لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا ويجعلها لله تبارك وتعالى. ده إنسان لما يحسبها كده بالورقة والقلم لا يضيع من وقته شيئا، حتى إذا ما أصبح في يومه الآخر أصبح نشيطا طيب النفس. لماذا؟ لأنه إنسان نام على ذكر الله، ثم استيقظ على ذكر الله تبارك وتعالى، ثم هو يعمل وهو لا يفتر لسانه وقلبه ولا ينشغل عن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، ثم يقول له: عليك ليل طويل فارقد. تتعبان؟ تتعبان طول النهار؟ نعم. فيوسوس له الشيطان أن يهجر أو أن يترك صلاة الفجر أو أن يضيع شيئا من الليل أو حتى يصبح ما ذكر وما توضأ وما صلى، فيصبح خبيث النفس كسلانا. لكن لصلة بالله تبارك وتعالى دوما موصولة، فإذا قام ذكر الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، أصبح نشيط طيب النفس. هذه أمور مسلمة يجب أن تكون أو أن نألفها فتصبح بالنسبة إلينا عبادة لله تبارك وتعالى، نتعبد إلى الله عز وجل بها. هي مشكلتنا الحقيقية، أزمتنا الحقيقية أزمة إيه؟ أزمة الألف. ألفنا عادة فانقلبت هذه العبادة إلى عادة. أنا متعودة أصلي خلاص، متعودة أن أنا أصوم، متعودة أن أنا أقرأ قرآن، متعودة أن أنا أحفظ قرآن، متعودة، اعتدت هذه الأمور حتى صارت لا تلمس عند قلبي الكثير والكثير. فصليت أشعر بذلك، أو قد يأتي هذا السؤال ويقول: صليت وما أشعر أني صليت، مش حاسة أنني صليت، مش حاسة أنني بستمتع بتلاوة القرآن أو بقراءة القرآن أو بعمل الدعوي أو ما إلى ذلك، لا أشعر بهذا. آفة ذلك إلف العادة، حولنا هذه العبادة إلى عادة، فتصلي ركعتين أو تصلي أربع أو تصلي ثلاث، تقوم وتركع وتسجد وهي لا تشعر بلذة هذا، أو تقرأ القرآن وكأنه ورد يومي تقرأه أو تسمعه أو تشاهده. وطبعا المؤثرات في ذلك كثيرة، منها هذا الأمر الاعتياد. لا، لا نريد أن نحول سائر العبادات إلى عادات، مش عايزين نفضل أو نحول هذه العبادة التي تربط المرأة أو الإنسان بالله تبارك وتعالى إلى إيه؟ إلى عادة، خلاص وتعود أن يصنع مثل هذا، فلا يؤثر هذا العمل في قلبه. وده بقى بيجعلنا ان احنا نقفز الى الايه، الى الخطوة اللي هي الاهم، وهي خطوة المسؤولية اللي احنا بدأنا بيها. انت مسؤولة امام الله تبارك وتعالى، واياك اياك ان تحتقري من نفسك او من حالك. الله عز وجل يهيئ الاسباب للعباد ويكلفهم، يكلف المرء ويكلف الرجل، يكلف هذا ويكلف ذاك، يكلف الرئيس ويكلف المرؤوس، يكلف الأشخاص، كل على قدر استطاعته وقدر وعلى قدر إمكانياته مع الله تبارك وتعالى. وينظر، أنا ما كلفت به، المفترض أعمل إيه النهاردة، ماذا أصنع، وما هو دوري حتى أكون أو لا أكون، أكون امرأة ناجحة أو أما ناجحة أو زوجا ناجحة أو أختا ناجحة أو امرأة مسلمة فاضلة تتحلى بالأخلاق التي كلفها بها رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل ما فرق بين رجل وامرأة في هذا الباب، وكل الآيات تتحدث عن هذا في تبشير أهل الفضل أو الذين يعملون الصالحات، وما فرق بين ذكر أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولما أتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله اجعل لنا يوما، إنك تحدث الرجال، اجعل لنا يوما كما لهم، فأنزل الله عز وجل الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، دي الآية حتى لا تغفل المرأة دورها الذي كلفها رب العالمين سبحانه وتعالى به، ودي مسؤوليتها تجاه نفسها حينما تتضح لها الصورة الرئيسية التي كلفت بها من الله تبارك وتعالى، فتعي ذلك وتقدر ذلك وتنظر إلى هذا الأمر من منطلقات كثيرة، من منطلق أن رب العالمين سبحانه وتعالى كلفني بهذا الباب، من منطلق أنني يجب أن أكون ناجحة في بيتي، يجب أن أكون أو أن أرفع شعارا عظيما رفع على عهد من، على عهد الفضليات الذين تحروا هذا الأمر حينما أعلنوه وحينما رفعوا الشعار، ولم لا، وقد اختارهم رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فاختارهم وزراء نبيه يحملون رسالته ويدافعون عن دينه. صحابة وصحابيات كلفوا، كلفهم من؟ كلفهم رب العالمين سبحانه وتعالى بأمر عظيم، وأرشدهم إلى هذا الأمر وساروا على هذا المنهج، فكانوا حقا يحملون المسؤولية التي كلفوا بها. وتتدرج مع هذه المسؤولية على حسب ما هي فيه، في بيتها تؤدي ما عليها، وهذا هو الأساس وهذا هو الأصل. ليه؟ لأنها أمانة، والله عز وجل نادى على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. طيب كيف أن تتعلم المرأة أمر ربها سبحانه وتعالى وتنصح زوجها وتربي أولادها على هذا الإطار أو في هذا الإطار أو تحت هذا الإطار، تسير في طريق واحد لا يتفرع؟ ميزة هذا الدين أنه طريق واحد، أنه طريق واحد لا يتفرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن من أراد أو من أرادت أن تنظر في أمر يشبع رغبتها أو يشبع شهوتها فهي تريد أن تبتعد عن هذا الطريق، ولا يحق ذلك على العموم لامرأة تتقي الله تبارك وتعالى. يعجب كل العجب لامرأة أو لرجل أو لمن وصف بأنه مسلم أو بأنها مسلمة، لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصيام، لا يحسن علاقته بالله تبارك وتعالى، بل وسوى بينه وبين نفسه وبين غيره في كثير من الأعمال الأخرى. قد تكون امرأة حافظة للقرآن، امرأة منتقبة، امرأة يعني مشتهرة بين أخواتها وبين جيرانها أنها من أهل الفضل، لكن عند أمر ما ما يفرق بينها وبين غيرها، لما تحصل مشكلة ما تعرفش نفسها ولا يعرف حد يكلمها، لما تريد أن تشبع رغبتها ممكن تبقى زيها زي غيرها في أن تشاهد مسلسل أو أن تستمع لمحرم أو ما إلى ذلك. لكن أين هذه الصلة التي تريد أن تكونها أو أن تغرسها في نفسها مع الله تبارك وتعالى؟ عشان إيه؟ عشان المسؤولية المكلفة بها في بيتها مع زوجها مع أولادها. ونذكر هذه المرأة التي كانت تقول لزوجها حينما يريد أن يخرج من بيته يبتغي عملا يبتغي مالا، تقول له: يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال. لما تقنع المرء بهذه المسؤولية وتنظر أنها في أعظم الأعمال، ليه؟ لأن هي التي تخرج الطالب والعالم والذكي والأبي والمجاهد والشجاع والرئيس، وهذا المجتمع يخرج من تحت عباءتها فتنظر. ممكن إذا هو هذا الشخص، قد يكون هذا الشخص ممكن يبقى ابني، ممكن يبقى بنتي، ممكن يبقى الولد أو الطفل أو اللي أنا مسؤول عنه في عملي، في تربيتي، في مدرستي، في حضانتي، في أي مكان أعلمه أربيه، أرسم له هذا الطريق الصحيح. وهذا المثل الذي يذكر فيه يعني له من ضربه الكثير والكثير، ورأى كل رجل عظيم امرأة. ليه؟ هي التي أرشدت أو كانت بذرة من هذه الأشياء التي وضعت له فسار عليها، فتعلم ذلك، فتعلم المسؤولية، فلا تقصر وتعي ذلك جيدا كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نضرب أمثلة كثيرة لكثير من العظماء لوجدنا ذلك. الشافعي كان يتيم الأب، فقامت على مسؤوليته أمه، فحفظ القرآن وهو ابن سبع، عنده 7 سنين وكان يحفظ القرآن جيدا. لما وصل 10 سنوات كان يحفظ الموطأ، موطأ الإمام مالك، أحد الكتب التي جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن أوائل الكتب التي جمعت السنة. لما يحفظه وعنده 10 سنوات وهو في سن صغير يتعلم بين يدي الإمام مالك ويتكلم في دين الله عز وجل فيقول له هذه الكلمات، آن للشافعي أن يفتي وهو سن صغير. ليه؟ لأنه تأسس، لأنه تربى على هذا المنهج. الإمام البخاري نفس الوضع، الإمام البخاري صاحب الصحيح، صاحب هذا الكتاب الذي أجمع عليه العلماء أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري. كان يتيما فقامت عليه أمه فربته وعلمته وأدت ما عليها كما أمر الله عز وجل، فكان رجلا حقا، ولا يزال ذكره إلى يومنا منذ كم؟ أكثر من 1000 قرن، أكثر من 10 قرون، أكثر من 1000 عام، وما ذلك؟ لا يزال أهل الصلاح وأهل العلم وطلبة العلم يترحمون عليه ويترضون عنه. ليه؟ لأنه جعل لنفسه علما ينتفع به، وكان السبب في ذلك تلكم الأم التي ما أغفلت مسؤوليتها يوم أن كلفها رب العالمين سبحانه وتعالى به. هي الأم اللي بتنظر في مصلحة ولدها أو ابنها أو ابنتها صغيرا كان أو كبيرا. في الصغر تعلم الحلال من الحرام، تعلم الحق من الباطل، تعلم هذا الخير حتى يسير عليه، يبقى بينشأ وهو إيه؟ وهو يتعلم، يتعلم الحق، يتعلم الحلال، يبتعد عن الحرام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي على هذا المنهج. تعلمه العفة، تعلمه الكلمة الطيبة، تعلمه الصدقة، تعلمه الكلمة الحسنة والطيبة، وتنهر وتزجر إن تكلم بكلمة خبيثة. من الآفة في زماننا لما تأتي الأم وولدها صغير لم يتجاوز سنتين أقل أو أكثر وبيبدأ يتكلم ويفرح وتفرح يفرح أبواه الأب والأم بيفرح أول ما الولد ينطق وإن سمع منه كلمة قد يكون فيها سبا أو شتما ممكن يساعدوه برضو على كده اشتم يا ولد خالك اشتم عمك اشتم أخوك اشتم فيفرح الولد بدأ ايه بدأ ينطق وبدأ يتكلم لا لماذا لا يربى على أن هذا خطأ أن هذا لا يجوز أن هذا بأسلوب سهل سلس من خلاله يعلم ويتعلم عشان بعد كده ما نجيش وتأتي الأم أو تأتي وتقول وتشتكي منه حالة كبر تشتكي منه حالة كبر اللي بقى لأن هي السبب في التقصير في الصغر لما قصرت في الصغر حملت الهم في كبره فترعى الأم كل هذه الأمور وتعلم دورها يقينيا في بيتها بهذه الصفة المسؤولية التي كلفت بها كما أمر الله جل وعلا لما نيجي بقى على الإطار الأوسع ده في البيت الإطار الأوسع نحو المجتمع المرأة مناطة بالدعوة مكلف أن تدعو إلى الله عز وجل على قدر إمكانياتها ومسؤولياتها وعلمها الله عز وجل في الآيات مجملات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولما أشوف غلط وأقول إن ده غلط لما أشوف الصح وأساعد عليه هي مش دي دعوة دعوة إلى الله تبارك وتعالى لما أسمع جارتي أو صديقتي أو امرأة مثيلتي تغتاب أو تقع في خطأ فأنهاها بنصح وبمحبة ورفق أليست هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى لما وصف الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات ذكر من أوصافهم أنهم إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فبنذكر يا أخواتي هذه المسؤولية المكلفة بها المرأة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في إطار محدود وبين فيما تعلمه لا فيما تجهله بمعنى أنصح فيما أعلم في مسائل النصح والوعظ في أمور عامة لا في أمور الفتوى يعني ما أحملش نفسي مسؤولية أكبر من المسؤولية التي كلفت بها هنقعد في نطاق نتحدث في الدين فلا نفتي بالحلال والحرام بدون أن نعلم فعش بقى نقول ده حلال وده حرام ده أنا سمعت وما سمعتش لا لكن مسألة الغيبة مسألة النميمة مسألة قول الزور مسألة الصلاة الصيام ذكر الله تبارك وتعالى هذه من المسلمات المسلمات التي كلفت بها المرأة والمعلومة لما أدعو إليها سيكون لي في سجل حسناتي لما أشعر أن جارتي أو صاحبتي أو أختي أو مقصرة في الصلاة مثلا فأقول لها وأذكر لها بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقته والمحافظة على الصلاة لكن لما تأتيها مشكلة أو مسألة وتحتاج إلى فتوى ما ينفعش بقى أننا إيه أتسلط على مثل هذا الأمر ليه؟ لأننا لو تسلطت على هذا الأمر تكلمت في دين الله عز وجل بدون علم ومن تكلم في دين الله بدون علم وإن صح كلامه أثم على هذا احنا عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفس قتل 99 نفسا حبيتوه دلوا على ايه دلوا على راهب دلوا على راهب فالراهب ده ايه كنه ايه صفته ايه هو رجل يصلي يصوم يفعل العبادات لكن ما تعلم العلم فاللي زي كده بيخدم من منطلق التدين والعبادة مع العقل فسألوه سؤال زي كده واحد قتل 99 نفس قتل 99 شخص له توبة ينفع يتوب بالعقل كده ده طول عمره مجرم طول عمره قد قاتل سفاك يسفك الدماء ما ينفعش لا دي كان الجواب بتاعه لا ملوش توبة ليست له توبة رجل طبعا كان حديث عهد بجاهلية وبمعصية هتيجي عليك انت رخر فقتل فأتم به 100 لكن تعال شوفي بقى الرجل الآخر العالم ماذا قال لبه لأنه تعلم الأصول وتعلم الدين وتعلم كيف يتكلم في دين الله تبارك وتعالى قال ومن يحول بينه وبين التوبة هي التوبة دي حد من الأشخاص يمتلكها لا أحد يمتلكها فيش حد يمتلكها ومن يحول بينه وبين التوبة تريد أن تتوب خذ هذه الشروط وحققها الله عز وجل بإذنه يتوب عليك اذهب إلى أرض فلات فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم امشي بجوار الصالحين هيعلموك الصلاح تعلم من أهل الخير واكتسبي من أهل الخير تكوني معهم ويرفعونك بل ويرشدونك إلى هذا الخير وكما قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف يبقى اللي مصاحبة واحدة تجتهد في العبادة تجتهد في تعلم العلم في حضور مجالس العلم في الصدقة في البذل في العطاء تغبطها على هذه الأعمال أتغبطها على هذه الأعمال حتى لو هي مش قادرة تعمل هذه الأعمال إن انتوت ذلك كان لها في سجل حسنته النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يعيشون على هذه الدنيا بأربعة أوصاف واحد أتاه الله مالا وعلما فهو يؤدي ما عليه ويبتغي ويؤدي حق الله تبارك وتعالى الصنف الثاني بقى اللي احنا يعني قد يكون لنا نصيبا كبيرا منه رجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان لو رزقني الله عز وجل بمال لتصدقت وأنفقت وفعلت كثير من الخيرات و و و و حتى يكون لي في سجل حسناتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. لبقى صدقت بنيتها مع الله تبارك وتعالى فأصدقها الله عز وجل فجعل لها ذلك في سجل حسناتها. بسبب إيه؟ بسبب أنها نوت الخير وصدقت، أن لو جعل الله عز وجل لها هذا الأمر لصنعت هذا الأمر، فكان لها في سجل حسناته. وده الإنسان بقى اللي ينوي خير ولم يعمل هذا الخير لكنه في سجل حسناته. والآيات والأحاديث في ذلك والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. وأعظم شيء تبلغه المرء أو تؤدي ما عليها مسؤوليتها تجاه مجتمعها أن ترفع راية العزة والكرامة بأقوالها وبأخلاقها وبسلوكياتها وبأفعالها. ده أعظم شيء يكون للمرء أو يكون للإنسان على العموم ذكرا كان أو أنثى. إحنا بنفتقد كثير من هذه الصفات، أن نرفع راية الأخلاق، راية الكرامة، راية الأفعال الطيبة، راية الكلمات الطيبة. ده اللي هيميز المرأة المسلمة الملتزمة عن غيرها. لا يكفي فقط، لا يكفي وإن كان هذا أمر يعني جيد وحسن، أن تكون المرأة في ملبسها كما أمر الله جل وعلا، لكن مقومات ذلك أو يساعد على ذلك لما ينظر إلى هذه المرأة مع سلوكياتها وأخلاقها وأفعالها وأقوالها. ليه؟ لأن أول واحدة يشار ليها أن هي تفعل وتقع في الخطأ، انظر لك شوفوا المرأة المنتقبة بتعمل ايه وبتقول ايه بتتكلم في ايه وماذا تصنع، فيعاب عليها. ليه بقى؟ لانها قدوة بالنسبة لغيرها، قدوة بالنسبة لغيره. عشان كده الله عز وجل امرنا جميعا وكلفنا بهذه المسؤولية وعلينا ان نغتنمها، وما هي إلا أنفاس نعيشها في حياتنا. إحنا عمرك ده أنفاس، مش سنين ولا أشهر ولا أيام ولا ساعات، لا أنفاس. إذا ما انتهت انتهى، وبقي العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وهذه الأسباب كلها قد يمتلكها الإنسان. الولد الصالح بيخرج من تحت إيدي، الصدقة الجارية أستطيع ولو بالقليل. والنبي صلى الله عليه وسلم غرس فينا هذا الأمر. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن النار: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر خلفه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو إيه؟ ولو بأعمال كثيرة، ولو بصدقات كبيرة عظيمة. لا، قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة. نصف تمرة تساوي ايه لو حبينا نحسبها كده؟ ولا شيء. لكن الله عز وجل يربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوة، حتى تصير هذه الصدقة الصغيرة كالجبل، كجبل أحد. بس محتاجين بقى معاها إيه؟ محتاجين معاها همة، محتاجين معاها إخلاص، محتاجين معاها يقين في الله تبارك وتعالى، محتاجين معاها أننا نعي هذا الأمر الذي كلفنا به من الله تبارك وتعالى. تحت هذه الأطر وتحت هذه المسؤوليات، الله عز وجل كلف المرء وكلف الإنسان أن يرعى مصلحة نفسه أولا، فيؤدي ما عليه كما أمره رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بيتك، مسؤوليتها تجاه بيتها، تجاه زوجها، تنصحه وتطيعه في المعروف كما أمر الله جل وعلا، وتربي ولده تربية صالحة، تربية حسنة، تربية طيبة، مقوماتها ودعائمها كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجاه مجتمعها، تجاه مجتمعها بإعلاء أخلاق فاضلة وبكلمات طيبة وبنصح طيب في إطار ما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان أو المرأة اللي تعي كل هذا مش هيبقى عندها وقت بقى ان هي تشغل وقتها في لهو، او تضيع كثير من اوقاتها في ما لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، وانما هتؤدي ما عليها في تحت كل هذه الاسس وهذه الاطر التي كلفت بها من الله جل وعلا. احسن الله اليكن، ونسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياكن بالخير وبالصالحات، انه ولي ذلك مولاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، جزاكن الله خيرا.